السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله ما قد بدأناه عن قصة نبي الله نوح. وكان سلف معنا تعريف نبي الله نوح ووجوه اصطفاء الله تعالى له، وتحدثنا كذلك عن سبب ضلال قوم نوح وأنه الجهل، وأن الشيطان زين لهم عبادة الأوثان عن طريق تعظيم الصالحين والغلو فيهم. فلما عبد قوم نوح الأصنام أرسل الله تعالى إليهم نبيه نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وأنه سبحانه المستحق للعبادة. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها فقه، من ذلك أن الداعي يبدأ بالأهم في دعوته. لذا نرى نبي الله نوح عليه السلام أول ما بدأ مع قومه قال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فالداعي يبدأ بالأهم. كذلك من فقه الدعوة أن ينوع الداعي في دعوته بين التبشير والإنذار، يحذرهم ويرغبهم، يخوفهم ويحببهم، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر وينذر. كذلك على الداعي أن ينوع في أساليب دعوته، وذلك يستفاد من قصة نبي الله نوح عليه السلام. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال: ثم إني دعوتهم جهارا، وقال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فمع دعوة نبي الله نوح مع قومه، وما هي الطرائق والأساليب التي اتخذها نوح عليه السلام في دعوة قومه، وما الذي يستفيده الداعي من دعوة نبي الله نوح مع قومه؟ نتعرف على ذلك ونتعلم ذلك من الشيخ منصور الشرقاوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمع دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فنبي الله نوح صلى الله عليه وسلم دعا الناس وجعل أصل دعوته ما دعا إليه الأنبياء من قبله. فالأصل الأصيل الذي اشترك فيه كل الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل والذي بدأوا به هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال رب العزة سبحانه، وفي ذلك يشمل نبي الله نوح وكل الأنبياء، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنبي الله نوح بدأ دعوته كذلك بأعظم عبادة، وهي توحيد الله تبارك وتعالى. قال رب العزة سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ففي هذه الآية دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وخوفهم من عذاب عظيم، خوفهم من عذاب عظيم شديد في وقوعه وكذلك شديد في منظره. وكذلك قال ربنا عز وجل في وصف دعوته: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والعذاب الأليم هو المؤلم الموجع، فحذرهم من عذاب عظيم. وفي الآية الثانية: من عذاب أليم موجع إذا هم لم يطيعوا ربهم سبحانه ونبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. ففي هذه الآيات المباركات نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد استخدم أسلوبا فيه ما يدعو إلى الاستجابة، فيه ما يدعو إلى اتباعه وطاعة الله عز وجل. فمن ذلك أنه قال لهم إني رسول أمين، قال إني رسول أمين، فأنا رسول من الله عز وجل أبلغكم أمر الله، وكذلك أنا أمين على البلاغ على شرع الله عز وجل الذي أبلغكم إياه. وكذلك هو يقول لهم ذلك، ففي ذلك دليل على أمانته فيما بينهم وفي تعامله معهم، فهو يجهر لهم بذلك ويعرف أنهم يقرون له بذلك. قال: فاتقوا الله وأطيعون ألا تتقون، أي ألا تتقون عذاب الله عز وجل، ألا تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته سبحانه واجتناب نواهيه. ثم قال لهم: ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فبين لهم أنه يدعوهم إلى الله، إلى عبادة الله، ولا ينتظر منهم مقابلا، لا ينتظر منهم شيئا، فهو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. فاتقوا الله وأطيعون. فكل الأسباب التي ذكرها ترغبهم وتحثهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد دعاهم بسبل كثيرة الداعي إلى الله في أشد الحاجة وأمس الحاجة إليها. فتأمل دعوة هذا النبي الذي صبر على قومه صبرا طويلا، ونوع لهم تنويعا طيبا ومقنعا في غاية الإقناع ومرغبا غاية الترغيب. فقال الله عز وجل واصفا دعوته لقومه إذ قال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أن اعبدوا الله، أنذر قومك، حذرهم من غضبي سبحانه وتعالى. يقول ذلك لنبيه، فهو أرحم الراحمين ولا يحب أن يعذب أحدا من عباده. ثم بين له ما هذه الدعوة التي يدعوهم إليها، فقال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده، كما بين ربنا ذلك في الآيات الأخرى. أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتقوا عذابه، اتقوا غضبه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعون، أي أطيعوني ففي طاعتي مرضات الله، مرضات الله عز وجل. يغفر، ما النتيجة؟ إذا هم فعلوا ذلك إنهم ينالوا ثمارا عظيمة، وينالوا خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة إذا هم امتثلوا ذلك. فبين لهم الخير الكثير الذي إذا هم أطاعوا له نالوه في الدنيا والآخرة. قال: يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فقال لهم، فهو في دعوته لهم قال: إذا أنتم اتبعتموني وأطعتم ربكم فالله سيغفر لكم من ذنوبكم. قيل من ذنوبكم أي الذنوب الكبائر، والله عز وجل يتجاوز عن الصغائر، وقيل من زائدة، والمراد يغفر لكم ذنوبكم. فيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وفي هذا المعنى ذكر بعض أهل العلم في معنى ويؤخركم إلى أجل مسمى أي أنكم بسبب طاعتكم لربكم فإنه سبحانه يؤخركم إلى أجل مسمى، يطيل في أعماركم إذا أنتم أطعتم ربكم سبحانه وتعالى. ومعنى آخر أن يجعل الله البركة في أعماركم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ثم حذرهم من أن ينتهي عمرهم دون أن يستجيبوا، فقال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم شكى إلى ربه سبحانه عدم استجابتهم لدعوته، فقال: ربي إني دعوت قومي. وتأمل، تأمل كم بذل هذا النبي الكريم في دعوته لقومه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. تخيل ذلك، ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا وجوههم وأصروا واستكبروا استكبارا. فمع هذا العناد الشديد وهو يدعوهم ليلا ونهارا، ومع كل هذا العناد، ومع ذلك هذا لم يجعله ييأس، بل واصل دعوته صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم في وضح النهار وأمام الناس، دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فكذلك دعوتهم في السر، أعلنت لهم، دعوتهم في العلانية، رفعت صوتي بدعوتي لهم، ثم وأسررت لهم إسرارا. ثم بين لهم، رغبهم إذا هم أطاعوا الله عز وجل، وإذا هم استغفروا من شركهم ورجعوا إلى ربهم فماذا ينالهم من الخير الكثير. فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي أنه كثير المغفرة سبحانه وتعالى. مهما أسرف الإنسان على نفسه فإن رحمة الله أوسع من ذلك لمن تاب وأناب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، إنه كان غفارا. وسيعطيكم خيرات كثيرة أيضا، منها يرسل السماء عليكم مدرارا، أي تنزل الخيرات من السماء بلا حدود، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تأمل كل هذه الخيرات بماذا؟ بالاستغفار، بطاعة الله عز وجل، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار، حدائق وبساتين. كل هذا الخير في الدنيا قبل الآخرة بطاعة الله عز وجل. وهذا يشمل كل من يكثر الاستغفار، كل من يكثر الاستغفار لربه سبحانه وتعالى. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. ثم بدأ في الترهيب، بدأ يرهبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه ولا تخافون منه حق الخوف وكما ينبغي. ثم بين الدلائل التي تدل على قدرته والتي تجعل الإنسان يخاف من ربه سبحانه، التي تجعل ربنا أهلا لأن يخاف منه وأن يخشى منه. فبين دلائل قدرته سبحانه وتعالى فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. انظر إلى دلائل قدرة ربكم سبحانه وتعالى، إلى قدرة الله عز وجل الذي سنحاسب أمامه. وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا يعني تطور الخلق بعد أن كنتم نطفة لا قيمة لها، ثم بعد ذلك صرتم أجنة في بطون أمهاتكم، ثم بعد ذلك ولدتم أطفالا، ثم صرتم غلمانا، ثم شبانا، ثم شيوخا. هكذا كله آية ودلائل على قدرة الله عز وجل. ومن معناها أيضا أن الله عز وجل خلق كل شيء وضده، فخلق الأبيض والأسود، وخلق الطويل والقصير والدميم والجميل والفقير والغني وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل من المتضادات التي تدل على قدرته التي ليست لها حدود سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا أيضا دلائل كلها على قدرة الله عز وجل؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا في غاية التماسك وفي غاية العظمة؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنشأكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا أي ممهدة تستطيعون المشي عليها والسير عليها، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فجعل فيها طرقا ممهدة لكم، والله جعل لكم الأرض بساطا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهكذا ذكر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كل السبل، استخدم كل السبل التي ترغب في الإقبال على الله عز وجل وفي حب الله عز وجل وفي وحدانية الله تبارك وتعالى، فاستخدم أساليب عظيمة علينا أن نستفيد منها ونتعلم منها ونأخذ الدروس والعبر. فالأنبياء هم خير من دعا إلى الله تبارك وتعالى، بل إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه الدعوة الطويلة، الدعوة الطويلة المستمرة أو هذا الجهد الكبير، وظل في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما كما ذكر ذلك ربنا في كتابه. فتخيل ذلك، هذا الصبر، لأنه يعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى وقدر ربه سبحانه وتعالى وما يستحقه، وأن كل تعب يهون في إرضاء الله عز وجل. فعلينا أن نسير على طريق هذا النبي الكريم وعلى طريق غيره من الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله وفي بذل الجهد لدين الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.